الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. ثم نواصل دروسنا، وقد كنا في باب الوضوء، وقفنا على رقم 48. نعم، اقرأ.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه. رجل الدار قطني بإسناد ضعيف.
نعم. قبل أن نبدأ، أحب أن أذكر ولا يخفى عليكم، لكن التذكير طيب، وهو أن تنبيه الناس، تعليم الجاهل، تنبيه الغافل بأمر الوضوء أمر مطلوب منا جميعا، لأن الإنسان لما ينظر في واقع الناس يجد كثيرا من يتساهل بهذا الأمر العظيم، إما نتيجة الجهل وإما نتيجة العجلة، حتى تجد في صفوف طلاب العلم من يتساهل في أمر الوضوء. ولا يخفى عليكم شأن في الإسلام، وأنه شرط عظيم من شروط صحة الصلاة، فالتذكير به أمر مهم، يذكر الإنسان زملائه وإخوانه والمعلم تلامذته والراعي لرعيته عموما، فيحوز على أجر التبليغ ويحوز على أجر العمل عندما يتعلم الإنسان منه أمرا عظيما فيعمل به طيلة حياته. هذا الحديث قوله أدار الماء على مرفقيه، أي أجراه وعممه على مرفقيه، وقد سبق معنا بأن المرفقين يجب غسلهما، وأنهما من اليد، ومن ترك المرفقين لم يصح وضوءه، وبالتالي لا تصح صلاته. فوائد هذا الحديث في غسل اليدين، لأنهما بقية اليد، والله أمر بغسل اليدين وأيديكم إلى المرافق. أيضا من الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وغسل يديه شرع في ماذا؟ في العضد، مما يدل على أن المرفقين يجب أن تغسل، يجب، وهذا دليل على وجوب غسل المرفقين. إذن هذا الحديث دليل على الوجوب، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه شرع في العضد دليل على أن المرفقين أيضا يجب غسلهما. كذلك أيضا ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الذين ذكروا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يغسل مرفقيه مع اليدين. ولفظ كان على أي شيء يدل؟ تفضل يا شيخ علي على الاستمرار. طيب عندنا الأحاديث 49، تفضل واصل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رجعوا أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد النحو.
نعم.
قال أحمد: لا يثبت فيه شيء.
أيوة. معنى هذه الأحاديث الثلاثة ضعيفة، ظاهر كلام المؤلف أنها ماذا؟ ضعيفة. لكن ذكر أهل العلم أن تعدد طرقها يجعلها صالحة للاحتجاج، يقوي بعضها بعضا ويجعلها صالحة للاحتجاج، ولذلك استدلوا بها على وجوب ماذا؟ التسمية قبل الوضوء، فقالوا يجب على الذاكر أن يسمي قبل الوضوء، ولا تسقط إلا عن من؟ عن الناس. واضح؟ إذن تصلح للاحتجاج لتعدد طرقها، ولأنها تصلح للاحتجاج فحينئذ نوجب البسملة قبل الوضوء. طيب إذن الحديث من فوائد هذه الأحاديث عموما، نقول الأحاديث ضعيفة، ولكن أهل العلم قالوا لكثرتها وتعددها فإنه يشد بعضها بعضا، فإذا هذه الأولى يشد بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج. ثانيا، الأحاديث تدل على مشروعية التسمية في الوضوء، الأحاديث تدل على التسمية، على وجوب، على مشروعية التسمية في الوضوء، وقد أوجب بعض الفقهاء التسمية على الذاكر وتسقط مع النسيان. فيه فائدة ثالثة ممكن نضيفها من هذا الحديث ومن بعض الأحاديث الأخرى للتعلق بالوضوء، وهي أنه لم يثبت في أدعية الوضوء، أو لم يرد في أدعية الوضوء إلا هذه الأحاديث، وحديث سيأتي معنا في ختم الوضوء: من توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. معنى ذلك في خلال الوضوء وأثناء الوضوء لم يثبت شيء. فمن مثلا غسل وجهه وقال: اللهم نور وجهي، واضح، أو بيض أو غير ذلك، فنقول هذه لا تصح وهي من الأدعية المبتدعة، الأدعية المبتدعة. إذن الفائدة الثالثة: لم يرد في أدعية الوضوء إلا ما ورد في أوله وعقب الانتهاء منه، وأما في أثناء الوضوء فلم يرد شيء من الأذكار صحيح، وأما في أثناء الوضوء فلم يرد شيء من الأذكار صحيح. يستنثر. نعم.
ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء.
إذن عدوا لي عندكم في المذكرة.
والنسائي.
نعم.
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم نفسه فمضمض واستنشق من فتة واحدة يفعل ذلك ثلاثة متفق عليه.
نعم. هذه الثلاثة الأحاديث يفصل بين الأعضاء أو بين المضمضة والاستنشاق وبين المضمضة والاستنثار الفصل تفريق بين الشيئين، فيتمضمض ثم يستنشق إما من غرفة وإما من فعل آخر. إذن التفريق هنا بمعنى ماذا؟ الفصل بين الشيئين، فيأخذ ماء للمضمضة ويأخذ ماء جديدا للاستنشاق أو للاستنثار. فوائد هذا الحديث: جواز إفراد المضمضة عن الاستنشاق في أخذ ماء جديد لكل منهما. يعني هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على جواز إفراد المضمضة عن الاستنشاق في أخذ ماء جديد لكل منهما. نعم، جواز إفراد المضمضة عن الاستنشاق في أخذ ماء جديد لكل منهما، بمعنى تأخذ ماء بكفك فتتمضمض ثم تأخذ ماء جديدا فتستنشق، المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف. هذا معنى ايش؟ التفرقة. هناك عدة اوجه في التفرقة، منها ان تأخذ كفا وتتمضمض وكفا اخر وتستنشق، وهناك ان تأخذ كفا فتمضمض به وتستنشق. واضح؟ وهذه واردة، هذه واردة، لكن ذكر أهل العلم بأن الأكثر في فعل في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أن المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، بكف، فيحصل التفريق بين المضمضة الأولى والاستنشاق الأول ومع بين وبينها بين المضمضة والاستنشاق الثاني والثالث. أعيد هذه المسألة. الآن في الجمع بين المضمضة والاستنشاق، هل تكون لكل واحدة كف ماء جديد أو لا؟ والجواب: التفرقة ما إيش معناها؟ معناها أن تأخذ ماء جديدا للمضمضة وماء جديدا للاستنشاق. ما هي الصفة الثابتة التي أكثر أهل العلم عليها في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي أن تأخذ كفا واحدا فتتمضمض به وتستنشق، تفصل الأولى عن الثانية عن الثالثة. واضح؟ عندنا فائدة، كيف نجمع بين هذه الروايات؟ نعم نعم. في الحديث هذه ها ما أعرف لها شاهد ثاني، لكن أهل العلم ذكروا ذلك بأنها وردت، لكن ما هو الأكثر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرنا. إذن عندنا نقول الفائدة الثانية: الأقرب في الجمع بين الأحاديث مشروعية الجمع بين المضمضة والاستنشاق، مشروعية الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وبغرفتين وبثلاث، كلها مشروعة، بغرفة واحدة وبغرفتين، يعني ما بقي في الغرفة الثانية يجعلها للمضمضة والاستنشاق الثالث. واضح؟ وبثلاث واضحة جدا. طيب إذا كان بغرفة كيف تفعل؟ يعني أن الغرفة الواحدة تصلح لثلاث مرات، تمضمض وثانية وثالثة وتستنشق وثانية وثالثة بغرفة واحد. ما أعرفهم يا جماعة، واضح المسألة؟ إذن اكتبوا هذه الفائدة. الأقرب في الجمع بين الأحاديث، الأقرب في الجمع بين الأحاديث مشروعية الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وبغرفتين وبثلاث. قلت لكم في البداية أن الأمر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي نقله الفقهاء أنه كان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة الأولى، ويستنشق بغرفة جديدة للثانية، والثالثة بغرفة جديدة أيضا. طيب الحديث التي بعدها، نعم تفضل. لكف واحد، أيوة نعم بكف واحد، نعم لأنه قلنا بغرفة واحدة وتكون للثلاث، وبغرفتين وتكون للثلاث، وبثلاث غرفات وتكون للثلاث. الفصل، الفصل بغرفة واحدة لكل مضمضة واستنشاق بغرفة، هذا ثابت، لكل مضمضة واستنشاق بغرفة واحد، يعني يأخذ ماء فيمضمض به ويستنشق، ويأخذ ماء جديدا وثالثا وهكذا. تفضل. نعم لا ما يخرجه، يعني يأخذ نصف الكف للفم ونصفه الآخر للأنف. نعم ولو فعل ذلك لجاز. سبق معنا أن المضمضة لو والسلام وأمره لذلك الرجل. وجوب المبادرة في الأمر والنهي وإرشاد الجاهل والغافل لتصحيح العبادة، لأنه لو ترك هذا وأنت تعلم بأن وضوءه غير صحيح لأثمت. رابعا، التنبه لتحريك الخاتم والساعة في اليد، التنبه لتحريك الخاتم والساعة في اليد للتأكد من وصول الماء. خامسا، وجوب غسل القدمين، وجوب غسل القدمين في الوضوء كما هو صريح الآية في قراءة ماذا يا جماعة؟ النصب، النصب وأرجلكم. وقلت لكم في درس الظاهر الثلاثة أو كذا بأن الشيعة الروافض يستدلون بقراءة الكسر، قراءة الكسر على أنه يمسح القدمان ولا تغسل. ووهمت في أن قلت لكم القراءة شاذة وهي ليست بشاذة، الاستدلال بها شاذ. الاستدلال بقراءة الكسر على جواز مسح الرجلين في الوضوء هذا استدلال شاذ، وأما القراءة فهي صحيحة، قراءة صحيحة وتحمل على المسح على الخفين، تحمل على المسح على الخفين. إذن عندنا وجوب غسل القدمين ولا يكفي المسح. سادسا، نعم، هم يقولون يستدلون بقوله، يعني ما أعرف هذا القول. طيب السادس، لا فرق بين العامد والجاهل والناس في وجوب الاستيعاب والموالاة. يعني لو أن شخصا جاهلا وما استوعب عضوا من الأعضاء ولا والى بين أعضاء الوضوء فهل يعذر ولا يجب أن يعلم ويعيد؟ يجب أن يعلم ويجب أن يعيد الوضوء، نعم، وإذا صلى يعيد الصلاة، نعم. لا فرق بين العامد والجاهل والناس في الاستيعاب في وجوب الاستيعاب والموالاة. طيب رقم 56، تفضل اقرأ 56. اللهم صل وسلم. طيب سبق معنا تقدير الصاع النبوي وتحديد الذي أقره هيئة كبار العلماء بأنه يقدر بماذا؟ هو أربعة أمداد، هذا الأصل فيه، لكن بالتقديرات الحالية العصرية 3 كيلوات، بثلاثة كيلوات، هذا الذي أقره هيئة كبار العلماء. وتعلمون للشيخ ابن عثيمين رأي والشيخ أحمد أيضا رحمه الله جميعا يقدرون ب2.5 كيلو، ويقولون بأن قطمة الأرز اللي الآن من 10 كيلو تكون لأربعة أشخاص في تفطير في كفارة الصيام وغيرها من الكفارات التي توجب صاعا. إذن تقدر ب3 كيلو، أما بالماء فذكروا بأنها تقدر ب3 لترات، يعني 2 قارورة صحة أبو ريالين، لأن الواحد الظاهر لتر ونصف، فالقارورتين عبارة عن 3 لتر وصاع نبوي، صاع نبوي. فكان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المقدار، ويصل إلى 5 أمداد إشارة إلى جواز الزيادة، إشارة إلى ماذا؟ جواز الزيادة على ذلك، وأنها لا تضر، وإنما يحرم كما سبق معنا الإسراف، يحرم الإسراف. نعم، ها؟ معروف عرفا ما تعارف عليه الناس بأنه إسراف فإنه يسمى ذلك، العقلاء، العقلاء من الناس. ها؟ ما هو حجة؟ الحجة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والإنكار، تعرفون إنكار الصحابي لذلك الرجل الذي احتج بأنه اختلف الوضع، قال اغتسل منه من هو أوفر منك. نعم. طيب، أيضا من الفوائد الإرشاد إلى تقليل ماء الطهارة، هذا هو الفائدة المهمة في الحديث، الإرشاد إلى تقليل ماء الطهارة. ودائما إذا جاء لفظ كان تفيد إيش؟ الاستمرار. الذي بعده من يقرأ جماعة تفضل. 57. نعم. نعم. الإسباغ بمعنى الإتمام والإكمال وإيصال الماء إلى مغابن العضو، والمغابن بمعنى المعاطف والمفاصل، مثل مفصل العضو مع الذراع، ومثل مفاصل الأصابع، ويدخل كذلك ما بين الأصابع. إذن ما معنى الإسباغ؟ الإتمام والإكمال وإيصال الماء إلى مغابن العضو. أشهد بمعنى أقر وأعترف مع اليقين، ولا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وهي من نفي وإثبات ركنان. النفي لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات تثبت العبادة لله وحده دون سواه، وأن محمدا رسول الله الشهادة والإقرار كما سبق. أقر وأعترف مع اليقين بأن الله أرسل إلينا رسولا اسمه محمد بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. التوابين كثير التوبة، كلما أذنب يتوب إلى الله، وهي صفة مدح، صفة مدح في الإنسان. والمتطهرين أي القائمين بالطهارة من الحدثين، ويشمل أيضا من الأحداث الحسية ومن الأحداث المعنوية. ومن جملة الأحداث المعنوية كما تعلمون الشرك بالله عز وجل والبدع. فوائد هذا الحديث: فضيلة الوضوء، فضيلة الوضوء. ثانيا، فضل ذكر الشهادتين عند تمام الوضوء، فضل ذكر الشهادتين عند تمام الوضوء، وكونها سببا لسعادة الإنسان، يدخل الجنة من أبوابها 8 بسبب ماذا؟ التشهد في آخر الوضوء. ثالثا، إثبات وجود الجنة وأن أبوابها 8، إثبات وجود الجنة وأن أبوابها 8، ومما ورد في أسمائها باب الصلاة وباب الصدقة وباب الجهاد، باب الكاظمين للغيظ، باب التوبة، باب الذكر هذه وردت وردت عليها أدلة. خامسا من الفوائد وجوب الجمع بين الطهارتين، طهارة الباطن وطهارة الظهر. ها الرابع عشر. رابعا وجوب الجمع بين الطهارتين، طهارة الباطن بتوحيد الله عز وجل، وطهارة الظاهر بالطهارة المعروفة من رفع الحدث الأكبر والأصغر. وهنا يعني ينبغي للإنسان أن يذكر دائما بأهمية التوحيد وخطورة الشرك وأهمية الاتباع والنهي عن الابتداع. طالب العلم يعتني بهذه الأمور، الذين هم على منهج السلف يهتمون بذكر عقيدة التوحيد وبيانها للناس وما لها من فضائل، وكذلك يحذرون من الشرك وما له من خطورة. الأخير خامسا أهمية التوبة من الذنوب، أهمية التوبة من الذنوب. هذه الأحاديث وما سبق للذكور وللإناث للمسلمين وللمسلمات، بغي أن يهتم الجميع من إخواننا وأخواتنا، فالنساء شقائق الرجال، بالنص تخصيص النساء أو الرجال فيمشى مع النص كما تعلمون. ندخل إلى باب جديد وهو باب المسح على الخفين، وهو من يسر الشريعة الإسلامية ومن الأمور الثابتة بالسنة المتواترة. نعم. كيف؟ ما ينقض الوضوء إلا من المبطلات، وستأتي معنا ستأتي معنا إن شاء الله. يعني يقصد مثلا لو وقع في معصية من المعاصي ولا لا، المبطلات ستأتي معنا إن شاء الله، مبطلات الوضوء تيمم. طيب أردف إذن باب الوضوء بباب المسح على الخفين، لأن من جملة أعضاء الوضوء غسل الرجلين، وقد كما هو حال يعني كثير من الناس وخاصة في الزمن الماضي يلبسون خفافهم ويشق عليهم نزعها، فيسر الله عز وجل في شريعة الإسلام بالمسح على الخفين فجاز، بل وشرع عند أكثر أهل العلم أنه مشروع للمسافر أن يمسح على خفين وليس بالجواز. نعم. واستدلوا على ذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فقالوا الأمر يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب والمقيم كذلك. نعم. لأن من جملة أعضاء الوضوء. نعم أيوة. والوضوء بعده غسل، لأن من جملة أعضاء الوضوء غسل الرجلين، فناسب أن يأتي بالمسح على الخفين. تفضل.
قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإن طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف.
نعم. من الأحاديث ما نقل إلينا عن طريق التواتر، فأحاديث المسح هي من قسم المتواتر، فقد ورد بأن 70 من الصحابة رووا أحاديث المسح على الخفين، وهذا يدل على أنه النقل قوي. بعضهم يرون بأن المسح على الخفين منسوخ، معي في هذه المسألة من الفقهاء، لكن قلة، وقول ضعيف ولا يعتد به، لكن لازم يزال الإشكال. فيقولون أن آية المائدة آية متأخرة فنسخت أحاديث المسح. آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، آية الوضوء. فرد أهل العلم وقالوا بأن ليس الأمر كذلك، أحاديث المسح متأخرة على آية المائدة، فآية المائدة ورد نزلت في غزوة بني المصطلق، وآية المائدة وأحاديث المسح منها ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وغزوة تبوك طبعا متأخرة. نعم ها؟ نعم. وبعضهم قالوا على سبيل الفرض بأنها متأخرة، بأن حديث المسح متأخرة، أو آية الوضوء آية المائدة، فيجمع لا ينتقل إلى النسخ إلا بعد عدم إمكان الجمع، وهنا ممكن الجمع، فيقال لمن كانت رجليه مكشوفة فلهما الغسل، ومن كانت في خف لها يعني تستر بالخف فعليها ماذا؟ المسح. فيجمع بين القولين. وهل يشمل هذا الحكم الرجال والنساء؟ نعم. إذن المسح على الخفين حكم عام، وهو يشمل للرجال ويشمل النساء. طيب ما معنى المسح؟ من يعرف يا جماعة؟ المسح إمرار ماذا؟ نعم، مبلولة بالماء على العضو. طيب ما كيفية المسح؟ يلا يا جماعة تناقش هذه المسألة تكون أثبت. تفضل ارفع صوتك شوية. تمسح من فوق القدم، من أين يبدأ؟ بالله وقف حتى يشوفون الجماعة. هذا الطالب ما شاء الله أعجبني أنه نبيه، وقبل في درس من الدروس نبه على موضوع المضمضة والاستنشاق، فقال ذكرت المبالغة ونسيت أن تقول إلا أن تكون صائما، فأشكرك. نعم تفضل. كيف المسح؟ أيوة، من قدمين إلى أصل الساق، إلى أصل ماذا يا جماعة؟ الساق. طيب هل اليدين معا أو اليمين مع اليمين واليسار مع اليسار؟ تفضل. ممتاز، اليمين، لأن أصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام التيامن في شأنه طهوره وتنعله كما سبق معنا، وترجله، وفي شأنه كله. إذن الأفضل أن يبدأ ويمسح اليمين على اليمين واليسار على اليسار، لكن لو مسحهما هكذا لجاز صار ماذا؟ جائزة. طيب هل تكون الأصابع مفرجة أو تكون مضمومة؟ مفرجة. هل يمسح أسفل الخف؟ يلا جماعة أخيرين عكور، هل أسفل الخف يمسح؟ طبعا هو رأي من الآراء، لكنه رأي ماذا؟ مرجوح، رأي مرجوح، وما استدلوا به من الأحاديث سيأتي معنا بأنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يستدل ولا يقع الاحتجاج به. أيوة، مخالف لما هو أصح منه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح وأمر بالمسح على الخفين، وثبت عن علي أنه بين صفة المسح وأنه مسح ماذا؟ طيب هل تمسح الجوانب؟ آه جماعة، ولا الظهر؟ إذن لا تمسح الجوانب ولا يمسح أسفل الخف، هل يمسح أكثر من مرة ولا مرة واحدة؟ إذن عرفتم يعني الآن زبدة الموضوع. طيب الفوائد، خذوا الفوائد. الفائدة الأولى: جواز المسح على الخفين للرجال والنساء وفي السفر وفي الحضر. ستأتي المدة معنا. وهذا الحديث اللي هو الحديث اللي بدأنا به رقم 58 هو أحد النصوص التي تدل على ذلك. طيب الفائدة الثانية: اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح على الخفين. اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح على الخفين. من يطلع عليه يا جماعة وجه الاستدلال من الحديث؟ واحد اثنين، مالكم يا جماعة؟ تفضل. ممتاز، أدخلتهما طاهرتين. طيب يا جماعة، لو أن شخصا غسل رجله اليمين ثم مباشرة أدخل الخف، لبس الخف قبل أن يغسل، أيوه، ما رأيكم؟ هل يصلح؟ لا. لماذا؟ ما دليلكم؟ تفضل. يعني وجود إيش؟ التثنية. لابد أن تكون الطهارة كاملة ثم بعد ذلك يلبس ماذا؟ الخف. أدخلتهما طاهرتين، أي كلا الرجلين قمت بالغسل لهما ولا يكتأ. نعم نعم. إذن عندي اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح على الخفين، فلو غسل إليه ثم أدخل الخف قبل غسل الأخرى لم يجزئ المسح. ضيفوا بالله هذه العبارة يا جماعة. طيب أبشر. فلو غسل إحدى رجليه ثم أدخل الخف قبل غسل الأخرى لم يجزئ المسح، ودليل ذلك فإني أدخلتهما طاهرتين. تفضل. لا يصح. ها. نعم كلام صح، وضوء صح، لكن كونه يمسح له. نعم تفضل. بعد الغسل الثانية؟ ها. نعم. لا لا، مخالف لنص الحديث. نعم. لا، الفائدة الثالثة: اشتراط أن يكون الملبوس ساترا لجميع الفرض، لأن كلمة الخف إنما تطلق على ما كان ساترا. كلمة الخف أطلقت ما تطلق إلا على الشيء الساتر. إذن عندي فائدة ثالثة: اشتراط أن يكون الملبوس ساترا لجميع الفرض، لأن كلمة الخف إنما تطلق على ما كان ساترا. رابعا، فائدة الرابعة: مشروعية خدمة أهل العلم وأهل الفضل. وخامسا، جواز المعاونة على فعل الوضوء. إذا عانك شخص صب لك ماء، طيب لو غسل لك يدك أو رجلك، يا جماعة لو صب لك هذا شيء وأنت غسلته، لو غسل لك بنفسه، يلا يا جماعة، ها؟ هذا سؤال نأخذ جوابه غدا إن شاء الله أو بعد غد. تمام. أنا حقيقة ما وقفت على هذه المسألة، لكن طرأت على بالي ونبغى نبحثها. كبة لو ضرورة الإنسان، أنا أتحدث عن شخص لا ضرورة له. خلاص يا جماعة، تبقى تبحث إن شاء الله. نعم، في سؤال؟ طيب الحديث اللي بعده حتى نمشي يا جماعة. تفضل. أيوة 59. ها السؤال هو ما حكم معاونة المتوضئ في غسل عضو من أعضاء الوضوء مباشرة، يعني أخذ يدك يا محمد وأغسلها أو أغسل وجهك بدون حاجة، خلاص؟ طيب، وإن شئتم اسألوا عنها بعد صلاة العشاء، تمام؟ طيب 59 تفضل يا أخي. اسناد الحديث ضعيف وما زال ضعيف لا يحتج به هنا كما ذكر أهل العلم، وحديث علي هو الذي يعمل به. اقرأ حديث علي رضي الله عنه. الدين الشرع والرأي العقل والنظر، وأسفل الخف هو الذي يلي الأرض. فوائد هذا الحديث: الصحيح أن المسح على أعلى الخف فقط دون الجوانب والأسفل منه، الصحيح أن المسح على أعلى الخف فقط دون الجوانب والأسفل منه. ثانيا أن ابناه على النقل عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاتباع للابتداع. هذا من أهم فوائد الحديث. أعيد هذا: أن الدين مبناه على النقل عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاتباع للابتداع. ثالثا: العقل السليم هو الهوى والشهوات، وهو يوافق النقل السليم. فإذا كان هناك عقل يقبل أحكام الشرع علم أنه عقل ماذا؟ سليم. علم أنه عقل سليم بريء من العلات، وإذا أبى قبولها يعني أحكام الشرع فعلم أنه ماذا؟ مريض ومعلول. وهذه قاعدة يحاسب الإنسان عليها نفسه: إذا رضيت بأحكام الشرع وقبلتها وسلمت لذلك، عرفت الحكمة أو لم تعرف، عملت أو لم تعلم. يعني قد يكون الإنسان ما يستطيع يعمل، المهم أنك ترضى وتسلم وتعلم أن ذلك من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا دلالة على سلامة العقل. والعكس إذا أبى الإنسان أو كره حتى ولو علم، حتى ولو عمل مع الكره، فهذا أمر خطير يدل على مرض في القلب، نسأل الله العافية والسلامة. رابعا: كيفية المسح. يمسح أعلى الخف بأن يضع يديه مبلولتين بالماء، يضع يديه المبلولتين بالماء على رؤوس أصابع الرجلين، ثم يمرها إلى ساقيه مرة واحدة، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ويفرج بين أصابعه. والأفضل أن يبدأ باليمين في المسح، ثم بعد ذلك اليسار. طيب من أين يبدأ؟ ها؟ إلى الساق، يعني إلى طرف الساق، أصل الساق، يعني المقصود هو أعلى الخف، ظهر القدم. فإذا وصل إلى أسفل الساق انتهى. من أين تبدأ مدة المسح؟ نعم، من أول إدخال الخفين. أيوة، إذن من متى؟ من أول حدث بعد إيش؟ بعد لبس الخفين. يعني مثلا لو لبست الخفين في صلاة المغرب على وضوء، أدخلتهما طاهرتين كما في الحديث، وصليت العشاء بوضوئي ولم أمسح، ما نقض الوضوء، ونقض الوضوء لصلاة الفجر، إذا توضأت لصلاة الفجر أبدأ المسح من صلاة الفجر، وهذه المدة ما تحسب من المغرب إلى الفجر، ما تحسب في المسح، وإنما تحسب بالنسبة للمسافر 72 من متى يا جماعة؟ من وقت بداية المسح بعد الحدث، و24 ساعة لمن؟ للمقيم، يوم وليلة وذاك 3 أيام بلياليها. الحديث الذي بعده رقم 61، من يقرأ يا جماعة؟ تفضل. 61. عن صفوان. اللهم صل وسلم. أحسنت. سفرا فتح السين وسكون الفاء، جمع مسافر، وهذه الكلمة من الصفور وهو البروز، لأن المسافر يبرز من بلده، لذلك سمي إيش؟ مسافرا، يعني بارزا من بلده خارجا. نعم. لا، يتوضأ بالبداية، يعني في أول هذا يتوضأ وضوءا كامل ويغسل قدميه ويدخل الخفين وهما طاهرتين، ثم يبدأ ويصلي. فإذا أراد أن يمسح تبدأ مدة المسح من أول حدث بعد الطهارة هذه. كما قلت لك، أنا توضأت المغرب وغسلت رجلي وأدخلت الخفين أو الجوربين، تمام ولا لا؟ صليت المغرب والعشاء وأتى الفجر، ثم ذهبت للغائب، حينئذ أمسح وأبدأ المسح من هذا الوقت من صلاة الفجر، وتحسب لي إذا كنت مسافرا 3 أيام من الفجر وليس من المغرب، ويوم وليلة بالنسبة للمقيم. واضح؟ نعم. ها؟ مبطل سيأتي معنا. من مبطلات المسح ماذا يا جماعة؟ نزع الخفين. ومن مبطلات المسح، مبطلات ماذا؟ يعني الجنابة، الحيض، النفاس، هذه المسح. نعم. أيوة، بالنسبة للمسح يعني في بداية المسح هو لابس الخفين الآن، خلاص، وأحدث حدث أصغر يمسح، والكلام عن الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر لابد يخلع. أقول مسح الخفين إنما يجوز من الحدث الأصغر البول والغائط والنوم، هذه توجب حدث إيش؟ أصغر. أما الجنابة فلا بد من نزع الخفين والاغتسال، ها، وتبدأ ويمسح، يبدأ من جديد. نعم، إذا أراد. نعم. ونزع يعني طلع من الرجل شيء يسير ما يؤثر. الشيء اليسير لا يؤثر، الشيء اليسير لا يؤثر. وهذا يعني كما تعلمون الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر، لأن يعني حال الصحابة كان حال يعني الحاجة والفقر، فكان أكثر خفافهم كان ماذا فيها المقطوع، فيها القليل، فيها الصغير، فيها الخفيف، وفيها الثقيل، لكن ما أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، بل أمرهم بماذا؟ بالمسح. طيب، الفائدة الغائط ما معناه؟ المكان إيش؟ المنخفض من الأرض، وبعد ذلك سمي لما يخرج من الإنسان من بول وغائط، فاستعمل وكثر استعماله بهذا، يعني من إطلاق المحل على إيش؟ على الحال، إطلاق المحل على الحال، محل المستوى المنخفض على حال الإنسان وهو يتبرز أو يتبول. الفوائد: مشروعية المسح على الخفاف للمسافرين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عليه أكثر أهل العلم. نعم، مشروعية المسح على الخفاف للمسافرين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولأنه من الرخص، ويشرع للإنسان أن يأتي ماذا؟ رخص الله. ثم أنه مخالف لأهل البدع، فأنت عندما تمسح على الخفين تخالف، تفعل السنة وتخالف من؟ أهل البدع. ومن أهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين الروافض الشيعة. ثانيا، بيان مدة مسح المسافر، وأنها 3 أيام بلياليها، ابتداء من المسحة الأولى، ابتداء من المسحة الأولى بعد الحدث. ثالثا، بيان أن المسح إنما هو في الطهارة الصغرى، بيان أن المسح إنما هو في الطهارة الصغرى، أما الكبرى فليس فيها مسح. واضح؟ رابعا، الدليل على أن النوم والبول والغائط من نواقض الوضوء، أخذنا من هذا الحديث دليلا على أن البول والنوم والبول والغائط من نواقض الوضوء. وهل توجب خلع الخف؟ ها جماعة، لا توجب. ممتاز، ضيف عليها: ولا توجب خلع الخف. خلاص، بقي معنا حقيقة 62، بقي معنا مجموعة نكملها إن شاء الله. والله جاني ذا لك تراح وجهي إن شاء الله تعالى بإذن الله. إن شاء الله. سبحانك الله، وفقكم الله يا جماعة، أعانكم الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. ثم نواصل دروسنا وقد كنا في باب الوضوء، وقفنا على رقم 48. نعم اقرأ.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
إذا توضأ دار الماء على مرفقيه. رجل الدار الصنيد إسناد ضعيف.
نعم. قبل أن نبدأ أحب أن أذكر، ولا يخفى عليكم لكن التذكير طيب، وهو أن التنبيه، تنبيه الناس، تعليم الجاهل، تنبيه الغافل بأمر الوضوء أمر مطلوب منا جميعا، لأن الإنسان لما ينظر في واقع الناس يجد كثيرا من يتساهل بهذا الأمر العظيم، إما نتيجة الجهل وإما نتيجة العجلة، حتى تجد في صفوف طلاب العلم من يتساهل في أمر الوضوء. ولا يخفى عليكم شأن في الإسلام، وأنه شرط عظيم من شروط صحة الصلاة، فالتذكير به أمر مهم، يذكر الإنسان زملائه وإخوانه والمعلم تلامذته والراعي لرعيته عموما، فيحوز على أجر التبليغ ويحوز على أجر العمل عندما يتعلم الإنسان منه أمرا عظيما فيعمل به طيلة حياته. هذا الحديث قوله أدار الماء على مرفقيه، أي أجراه وعممه على مرفقيه، وقد سبق معنا بأن المرفقين يجب غسلهما وأنهما من اليد، ومن ترك المرفقين لم يصح وضوءه وبالتالي لا تصح صلاته. فوائد هذا الحديث في غسل اليدين لأنهما بقية اليد، والله أمر بغسل اليدين وأيديكم إلى المرافق. أيضا من الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وغسل يديه شرع في ماذا؟ في العضد، مما يدل على أن المرفقين يجب أن تغسل، يجب، وهذا دليل على وجوب غسل المرفقين. إذن هذا الحديث دليل على الوجوب، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه شرع في العضد دليل على أن المرفقين أيضا يجب غسلهما. كذلك أيضا ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الذين ذكروا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يغسل مرفقيه مع اليدين. ولفظ كان على أي شيء يدل؟ تفضل شيخ علي. على الاستمرار. طيب عندنا الأحاديث 49. تفضل واصل.
عليه.
داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد النحو.
نعم.
قال أحمد لا يثبت فيه شيء.
أيوة. معنى هذه الأحاديث الثلاثة ضعيفة، ظاهر كلام المؤلف أنها ماذا؟ ضعيفة. لكن ذكر أهل العلم أن تعدد طرقها يجعلها صالحة للاحتجاج، يقوي بعضها بعضا ويجعلها صالحة للاحتجاج، ولذلك استدلوا بها على وجوب ماذا؟ التسمية قبل الوضوء، فقالوا يجب على الذاكر أن يسمي قبل الوضوء، ولا تسقط إلا عن من؟ عن الناس. واضح؟ إذن تصلح للاحتجاج لتعدد طرقها، ولأنها تصلح للاحتجاج فحينئذ نوجب البسملة قبل الوضوء. طيب، إذن الحديث من فوائد هذه الأحاديث عموما، نقول الأحاديث ضعيفة، ولكن أهل العلم قالوا لكثرتها وتعددها فإنه يشد بعضها بعضا، فإذا هذه الأولى يشد بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج. ثانيا، الأحاديث تدل على مشروعية التسمية في الوضوء، الأحاديث تدل على التسمية، على وجوب، على مشروعية التسمية في الوضوء، وقد أوجب بعض الفقهاء التسمية على الذاكر وتسقط مع النسيان. فيه فائدة ثالثة ممكن نضيفها من هذا الحديث ومن بعض الأحاديث الأخرى للتعلق بالوضوء، وهي أنه لم يثبت في أدعية الوضوء، أو لم يرد في أدعية الوضوء إلا هذه الأحاديث، وحديث سيأتي معنا في ختم الوضوء، من توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. معنى ذلك في خلال الوضوء وأثناء الوضوء لم يثبت شيء. فمن مثلا غسل وجهه وقال اللهم نور وجهي، واضح، أو بيض أو غير ذلك، فنقول هذه لا تصح وهي من الأدعية المبتدعة. إذن الفائدة الثالثة، لم يرد في أدعية الوضوء إلا ما ورد في أوله وعقب الانتهاء منه، وأما في أثناء الوضوء فلم يرد شيء من الأذكار صحيح، وأما في أثناء الوضوء فلم يرد شيء من الأذكار صحيح. ويستنثر. نعم.
ويستنثر من الكرف الذي يأخذ منه الماء.
إذن عدوا لي عندكم في المذكرة.
والنسائي.
نعم.
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء، ثم أدخل صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثة، متفق عليه.
نعم. هذه الثلاثة الأحاديث يفصل بين الأعضاء أو بين المضمضة والاستنشاق وبين المضمضة والاستنثار الفصل تفريق بين الشيئين، فيتمضمض ثم يستنشق إما من غرفة وإما من فعل آخر. إذن التفرقة هنا بمعنى ماذا؟ الفصل بين الشيئين، فيأخذ ماء للمضمضة ويأخذ ماء جديدا للاستنشاق أو للاستنثار. فوائد هذا الحديث: جواز إفراد المضمضة عن الاستنشاق في أخذ ماء جديد لكل منهما. يعني هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على جواز إفراد المضمضة عن الاستنشاق في أخذ ماء جديد لكل منهما. نعم، جواز إفراد المضمضة عن الاستنشاق في أخذ ماء جديد لكل منهما، بمعنى تأخذ ماء بكفك فتتمضمض، ثم تأخذ ماء جديدا فتستنشق، المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف. هذا معنى ايش؟ التفرقة. هناك عدة أوجه في التفرقة، منها أن تأخذ كفا وتتمضمض وكفا آخر وتستنشق، وهناك أن تأخذ كفا فتمضمض به وتستنشق. واضح؟ وهذه واردة، هذه واردة، لكن ذكر أهل العلم بأن الأكثر في فعل في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أن المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، بكف، فيحصل التفريق بين المضمضة الأولى والاستنشاق الأول ومع بين وبينها بين المضمضة والاستنشاق الثاني والثالث. أعيد هذه المسألة. الآن في الجمع بين المضمضة والاستنشاق، هل تكون لكل واحدة كف ماء جديد أو لا؟ والجواب: التفرقة ما إيش معناها؟ معناها أن تأخذ ماء جديدا للمضمضة وماء جديدا للاستنشاق. ما هي الصفة الثابتة التي أكثر أهل العلم عليها في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي أن تأخذ كفا واحدا فتتمضمض به وتستنشق، تفصل الأولى عن الثانية عن الثالثة. واضح؟ عندنا فائدة، كيف نجمع بين هذه الروايات؟ نعم نعم، في الحديث هذه ما أعرف لها شاهد ثاني، لكن أهل العلم ذكروا ذلك بأنها وردت، لكن ما هو الأكثر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرنا. إذن عندنا نقول الفائدة الثانية: الأقرب في الجمع بين الأحاديث مشروعية الجمع بين المضمضة والاستنشاق، مشروعية الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وبغرفتين وبثلاث، كلها مشروعة، بغرفة واحدة وبغرفتين، يعني ما بقي في الغرفة الثانية يجعلها للمضمضة والاستنشاق الثالث. واضح؟ وبثلاث واضحة جدا. طيب إذا كان بغرفة كيف تفعل؟ يعني أن الغرفة الواحدة تصلح لثلاث مرات، تمضمض وثانية وثالثة وتستنشق وثانية وثالثة بغرفة واحد. ما أعرفهم جماعة، واضح المسألة؟ إذن اكتبوا هذه الفائدة: الأقرب في الجمع بين الأحاديث، الأقرب في الجمع بين الأحاديث مشروعية الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وبغرفتين وبثلاثة. قلت لكم في البداية أن الأمر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي نقله الفقهاء أنه كان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة الأولى، ويستنشق بغرفة جديدة للثانية، والثالثة بغرفة جديدة أيضا. طيب الحديث التي بعدها. نعم تفضل. بكف واحد، أيوة نعم بكف واحد، نعم، لأنه قلنا بغرفة واحدة وتكون للثلاث، وبغرفتين وتكون للثلاث، وبثلاث غرفات وتكون للثلاث. الفصل بغرفة واحدة لكل مضمضة واستنشاق بغرفة، هذا ثابت، لكل مضمضة واستنشاق بغرفة واحد، يعني يأخذ ماء فيمضمض به ويستنشق، ويأخذ ماء جديدا وثالثا وهكذا. تفضل. نعم. لا ما يخرجه، يعني يأخذ نصف الكف للفم ونصفه الآخر للأنف. نعم. ولو فعل ذلك لجاز. سبق معنا أن المضمضة لو والسلام وأمره لذلك الرجل. وجوب المبادرة في الأمر والنهي وإرشاد الجاهل والغافل لتصحيح العبادة، لأنه لو ترك هذا وأنت تعلم بأن وضوءه غير صحيح لأثمت. رابعا، التنبه لتحريك الخاتم والساعة في اليد، التنبه لتحريك الخاتم والساعة في اليد للتأكد من وصول الماء. خامسا، وجوب غسل القدمين، وجوب غسل القدمين في الوضوء كما هو صريح الآية في قراءة ماذا يا جماعة؟ النصب، النصب وأرجلكم. وقلت لكم في درس الظهر الثلاثاء أو كذا بأن الشيعة الروافض يستدلون بقراءة الكسر، قراءة الكسر على أنه يمسح القدمان ولا تغسل. ووهمت في أن قلت لكم القراءة شاذة وهي ليست بشاذة، الاستدلال بها شاذ. الاستدلال بقراءة الكسر على جواز مسح الرجلين في الوضوء هذا استدلال شاذ، وأما القراءة فهي صحيحة، قراءة صحيحة وتحمل على المسح على الخفين، تحمل على المسح على الخفين. إذن عندنا وجوب غسل القدمين ولا يكفي المسح. سادسا، نعم، هم يقولون يستدلون بقوله، يعني ما أعرف هذا القول. طيب السادس، لا فرق بين العامد والجاهل والناس في وجوب الاستيعاب والموالاة. يعني لو أن شخصا جاهلا وما استوعب عضوا من الأعضاء ولا والى بين أعضاء الوضوء فهل يعذر ولا يجب أن يعلم ويعيد؟ يجب أن يعلم ويجب أن يعيد الوضوء، نعم، وإذا صلى يعيد الصلاة، نعم. لا فرق بين العامد والجاهل والناس في الاستيعاب وفي وجوب الاستيعاب والموالاة. طيب رقم 56، تفضل اقرأ 56. اللهم صل وسلم. طيب سبق معنا تقدير الصاع النبوي وتحديد الذي أقره هيئة كبار العلماء بأنه يقدر بماذا؟ هو أربعة أمداد، هذا الأصل فيه، لكن بالتقديرات الحالية العصرية 3 كيلوات، بثلاثة كيلوات، هذا الذي أقره هيئة كبار العلماء. وتعلمون للشيخ ابن عثيمين رأي والشيخ أحمد أيضا رحمه الله جميعا يقدرون باثنين كيلو ونصف، ويقولون بأن قطمة الأرز اللي الآن من 10 كيلو تكون لأربعة أشخاص في تفطير في كفارة الصيام وغيرها من الكفارات التي توجب صاعا. إذن تقدر بثلاثة كيلو، أما بالماء فذكروا بأنها تقدر ب3 لترات، يعني 2 قارورة صحة أبو ريالين، لأن الواحد الظاهر لتر ونصف، فالقارورتين عبارة عن 3 لتر وصاع نبوي، صاع نبوي. فكان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المقدار، ويصل إلى 5 أمداد إشارة إلى جواز الزيادة، إشارة إلى ماذا؟ جواز الزيادة على ذلك، وأنها لا تضر، وإنما يحرم كما سبق معنا الإسراف، يحرم الإسراف. نعم، ها؟ معروف عرفا ما تعارف عليه الناس بأنه إسراف فإنه يسمى ذلك، العقلاء، العقلاء من الناس. ها؟ ما هو حجة؟ الحجة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والإنكار، تعرفون إنكار الصحابي لذلك الرجل الذي احتج بأنه اختلف الوضع، قال اغتسل منه من هو أوفر منك. نعم. طيب، أيضا من الفوائد الإرشاد إلى تقليل ماء الطهارة، هذا هو الفائدة المهمة في الحديث، الإرشاد إلى تقليل ماء الطهارة. ودائما إذا جاء لفظ كان تفيد إيش؟ الاستمرار. الذي بعده من يقرأ يا جماعة؟ تفضل. 57. الإسباع بمعنى الإتمام والإكمال وإيصال الماء إلى مغابن العضو، والمغابن بمعنى المعاطف والمفاصل، مثل مفصل العضو مع الذراع، ومثل مفاصل الأصابع، ويدخل كذلك ما بين الأصابع. إذن ما معنى الإسباع؟ الإتمام والإكمال وإيصال الماء إلى مغابن العضو. أشهد بمعنى أقر وأعترف مع اليقين، ولا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وهي من نفي وإثبات ركنان. النفي لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات تثبت العبادة لله وحده دون سواه. وأن محمدا رسول الله الشهادة والإقرار كما سبق. أقر وأعترف مع اليقين بأن الله أرسل إلينا رسولا اسمه محمد بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. التوابين كثير التوبة، كلما أذنب يتوب إلى الله، وهي صفة مدح، صفة مدح في الإنسان. والمتطهرين أي القائمين بالطهارة من الحدثين، ويشمل أيضا من الأحداث الحسية ومن الأحداث المعنوية. ومن جملة الأحداث المعنوية كما تعلمون الشرك بالله عز وجل والبدع. فوائد هذا الحديث: فضيلة الوضوء، فضيلة الوضوء. ثانيا، فضل ذكر الشهادتين عند تمام الوضوء، فضل ذكر الشهادتين عند تمام الوضوء، وكونها سببا لسعادة الإنسان، يدخل الجنة من أبوابها 8 بسبب ماذا؟ التشهد في آخر الوضوء. ثالثا، إثبات وجود الجنة وأن أبوابها 8، إثبات وجود الجنة وأن أبوابها 8. ومما ورد في أسمائها: باب الصلاة، وباب الصدقة، وباب الجهاد، باب الكاظمين للغيظ، باب التوبة، باب الذكر هذه وردت، وردت عليها أدلة. خامسا من الفوائد وجوب الجمع بين الطهارتين، طهارة الباطن وطهارة الظهر. ها الرابع عشر، رابعا وجوب الجمع بين الطهارتين، طهارة الباطن بتوحيد الله عز وجل، وطهارة الظاهر بالطهارة المعروفة من رفع الحدث الأكبر والأصغر. وهنا يعني ينبغي للإنسان أن يذكر دائما بأهمية التوحيد وخطورة الشرك وأهمية الاتباع والنهي عن الابتداع. طالب العلم يعتني بهذه الأمور، الذين هم على منهج السلف يهتمون بذكر عقيدة التوحيد وبيانها للناس وما لها من فضائل، وكذلك يحذرون من الشرك وما له من خطورة. الأخير خامسا أهمية التوبة من الذنوب، أهمية التوبة من الذنوب. هذه الأحاديث وما سبق للذكور وللإناث للمسلمين وللمسلمات، بغي أن يهتم الجميع من إخواننا وأخواتنا، فالنساء شقائق الرجال، بالنص تخصيص النساء أو الرجال فيمشى مع النص كما تعلمون. ندخل إلى باب جديد وهو باب المسح على الخفين، وهو من يسر الشريعة الإسلامية ومن الأمور الثابتة بالسنة المتواترة. نعم. كيف؟ ما ينقض الوضوء إلا من المبطلات، وستأتي معنا، ستأتي معنا إن شاء الله. يعني يقصد مثلا لو وقع في معصية من المعاصي ولا لا، المبطلات ستأتي معنا إن شاء الله، مبطلات الوضوء تيمم. طيب أردف إذن باب الوضوء بباب المسح على الخفين، لأن من جملة أعضاء الوضوء غسل الرجلين، وقد كما هو حال يعني كثير من الناس وخاصة في الزمن الماضي يلبسون خفافهم ويشق عليهم نزعها، فيسر الله عز وجل في شريعة الإسلام بالمسح على الخفين، فجاز بل وشرع عند أكثر أهل العلم أنه مشروع للمسافر أن يمسح على خفين وليس بالجواز. نعم. واستدلوا على ذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فقالوا الأمر يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب، والمقيم كذلك. نعم. لأن من جملة أعضاء الوضوء. نعم أيوة، والوضوء بعده غسل، لأن من جملة أعضاء الوضوء غسل الرجلين، فناسب أن يأتي بالمسح على الخفين. تفضل.
قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإن طاهرتين، فمسح عليهما متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف.
نعم. من الأحاديث ما نقل لنا عن طريق التواتر، فأحاديث المسح هي من قسم المتواتر، فقد ورد بأن 70 من الصحابة رووا أحاديث المسح على الكفين، وهذا يدل على أنه النقل قوي. بعضهم يرون بأن المسح على الخفين منسوخ، معي في هذه المسألة من الفقهاء، لكن قلة وقول ضعيف ولا يعتد به، لكن لازم يزال الإشكال. فيقولون أن آية المائدة آية متأخرة فنسخت أحاديث المسح. آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، آية الوضوء. فرد أهل العلم وقالوا بأن ليس الأمر كذلك، أحاديث المسح متأخرة على آية المائدة، فآية المائدة ورد نزلت في غزوة بني المصطلق، وآية الماء وأحاديث المسح منها ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وغزوة تبوك طبعا تأخر. نعم ها؟ نعم. وبعضهم قالوا على سبيل الفرض بأنها متأخرة، بأن أحاديث المسح متأخرة، أو آية الوضوء آية المائدة، فيجمع لا ينتقل إلى النسخ إلا بعد عدم إن كان الجمع، وهنا ممكن الجمع، فيقال لمن كانت رجليه مكشوفة فلهما الغسل، ومن كانت في خف لها يعني تستر بالخف عليها ماذا؟ المسح، فيجمع بين القولين. وهل يشمل هذا الحكم الرجال والنساء؟ نعم. إذن المسح على الخفين حكم عام، وهو يشمل للرجال ويشمل النساء. طيب ما معنى المسح؟ من يعرف يا جماعة؟ المسح إمرار ماذا؟ نعم، مبلولة بالماء على العضو. طيب ما كيفية المسح؟ يلا يا جماعة تناقش في هذه المسألة تكون أثبت. تفضل ارفع صوتك شوية. تمسح من فوق القدم، من أين يبدأ؟ بالله وقف حتى يشوفون الجماعة. هذا الطالب ما شاء الله أعجبني أنه نبيه، وقبل في درس من الدروس نبه على موضوع المضمضة والاستنشاق، فقال ذكرت المبالغة ونسيت أن تقول إلا أن تكون صائما، فأشكرك. نعم تفضل. كيف المسح؟ أيوة، من قدمين إلى أصل الساق، إلى أصل ماذا يا جماعة؟ الساق. طيب هل اليدين معا أو اليمين مع اليمين واليسار مع اليسار؟ تفضل. ممتاز، اليمين، لأن أصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام التيامن في شأنه طهوره وتنعله كما سبق معنا، وترجله، وفي شأنه كله. إذن الأفضل أن يبدأ ويمسح اليمين على اليمين واليسار على اليسار، لكن لو مسحهما هكذا لجاز الأمر، صار ماذا؟ جائزة. طيب هل تكون الأصابع مفرجة أو تكون مضمومة؟ مفرجة. هل يمسح أسفل الخف؟ يلا جماعة أخيرين عكور، هل أسفل الخف يمسح؟ طبعا هو رأي من الآراء، لكنه رأي ماذا؟ مرجوح، رأي مرجوح، وما استدلوا به من الأحاديث سيأتي معنا بأنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يستدل ولا يقع الاحتجاج به. أيوة، مخالف لما هو أصح منه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح وأمر بالمسح على الخفين، وثبت عن علي أنه بين صفة المسح وأنه مسح ماذا؟ طيب هل تمسح الجوانب؟ ها جماعة، ولا الظهر؟ إذن لا تمسح الجوانب ولا يمسح أسفل الخف، هل يمسح أكثر من مرة ولا مرة واحدة؟ إذن عرفتم يعني الآن زبدة الموضوع. طيب الفوائد، خذوا الفوائد. الفائدة الأولى: جواز المسح على الخفين للرجال والنساء وفي السفر وفي الحضر. ستأتي المدة معنا. وهذا الحديث اللي هو الحديث اللي بدأنا به رقم 58 هو أحد النصوص التي تدل على ذلك. طيب الفائدة الثانية: اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح على الخفين. اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح على الخفين. من يطلع عليه يا جماعة وجه الاستدلال من الحديث؟ واحد اثنين، مالكم يا جماعة؟ تفضل. ممتاز، أدخلتهما طاهرتين. طيب يا جماعة، لو أن شخصا غسل رجله اليمين ثم مباشرة أدخل الخف، لبس الخف قبل أن يغسل، أيوة، ما رأيكم؟ هل يصلح؟ لا. لماذا؟ ما دليلكم؟ تفضل. يعني وجود إيش؟ التثنية. لابد أن تكون الطهارة كاملة ثم بعد ذلك يلبس ماذا؟ الخف. أدخلتهما طاهرتين، أي كلا الرجلين قمت بالغسل لهما، ولا يكتر. نعم. إذن عندي اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح على الخفين، فلو غسل رجليه ثم أدخل الخف قبل غسل الأخرى لم يجزئ المسح. ضيفوا بالله هذه العبارة يا جماعة. طيب أبشر. فلو غسل إحدى رجليه ثم أدخل الخف قبل غسل الأخرى لم يجزئ المسح، ودليل ذلك فإني أدخلتهما طاهرتين. تفضل. لا يصح. ها. نعم، كلام صح، وضوء صح، لكن كونه يمسح له. نعم تفضل. بعد الغسل الثانية؟ ها. نعم. لا لا، مخالف لنص الحديث. نعم. لا، الفائدة الثالثة: اشتراط أن يكون الملبوس ساترا لجميع الفرض، لأن كلمة الخف إنما تطلق على ما كان ساترا. كلمة الخف أطلقت ما تطلق إلا على الشيء الساتر. إذن عندي فائدة ثالثة: اشتراط أن يكون الملبوس ساترا لجميع الفرض، لأن كلمة الخف إنما تطلق على ما كان ساترا. رابعا، فائدة الرابعة: مشروعية خدمة أهل العلم وأهل الفضل. وخامسا، جواز المعاونة على فعل الوضوء. إذا عانك شخص صب لك ماء، طيب لو غسل لك يدك أو رجلك، يا جماعة لو صب لك هذا شيء وأنت غسلت، لو غسل لك بنفسه، يلا يا جماعة، ها؟ هذا سؤال نأخذ جوابه غدا إن شاء الله أو بعد غد. تمام؟ أنا حقيقة ما وقفت على هذه المسألة، لكن طرأت على بالي ونبغى نبحثها. كبه لو ضرورة الإنسان، أنا أتحدث عن شخص لا ضرورة له. خلاص يا جماعة، تبقى تبحث إن شاء الله. نعم، في سؤال؟ طيب الحديث اللي بعده حتى نمشي يا جماعة، تفضل. أيوة 59. ها، السؤال هو ما حكم معاونة المتوضئ في غسل عضو من أعضاء الوضوء مباشرة، يعني أخذ يدك يا محمد وأغسلها أو أغسل وجهك بدون حاجة، خلاص؟ طيب، وإن شئتم اسألوا عنها بعد صلاة العشاء، تمام؟ طيب 59 تفضل يا أخي. اللهم صل وسلم عليه. إسناد الحديث ضعيف وما زال ضعيف لا يحتج به هنا كما ذكر أهل العلم، وحديث علي هو الذي يعمل به. اقرأ حديث علي رضي الله عنه. الدين الشرع، والرأي العقل والنظر، وأسفل الخف هو الذي يلي الأرض. فوائد هذا الحديث الصحيح أن المسح على أعلى الخف فقط دون الجوانب والأسفل منه، الصحيح أن المسح على أعلى الخف فقط دون الجوانب والأسفل منه. ثانيا أن مبناه على النقل عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاتباع للابتداع، هذا من أهم فوائد الحديث. أعيد هذا، أن الدين مبناه على النقل عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاتباع للابتداع. ثالثا، العقل السليم، العقل السليم هو الهوى والشهوات، وهو يوافق النقل السليم، وهو يوافق النقل السليم. فإذا كان هناك عقل تكملة، فإذا كان هناك عقل يقبل أحكام الشرع علم أنه عقل ماذا؟ سليم. علم أنه عقل سليم بريء من العلات، وإذا أبى قبولها يعني أحكام الشرع فعلم أنه ماذا؟ مريض ومعلول. وهذه قاعدة يحاسب الإنسان عليها نفسه، إذا رضيت بأحكام الشرع وقبلتها وسلمت لذلك عرفت الحكمة أو لم تعرف، عملت أو لم تعلم. يعني قد يكون الإنسان ما يستطيع يعمل، المهم أنك ترضى وتسلم وتعلم أن ذلك من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا دلالة على سلامة العقل. والعكس، إذا أبى الإنسان أو كره حتى ولو علم، حتى ولو عمل مع الكره، فهذا أمر خطير يدل على مرض في القلب، نسأل الله العافية والسلامة. رابعا، كيفية المسح، يمسح أعلى الخف بأن يضع يديه مبلولتين بالماء، يضع يديه المبلولتين بالماء على رؤوس أصابع الرجلين، ثم يمرها إلى ساقيه مرة واحدة، ثم يمرها إلى ساقيه مرة واحدة، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ويفرج بين أصابعه، والأفضل أن يبدأ باليمين، والأفضل أن يبدأ باليمين في المسح ثم بعد ذلك اليسار. طيب من أين يبدأ؟ ها؟ إلى الساق، يعني إلى طرف الساق، أصل الساق، يعني المقصود هو أعلى الخف، ظهر القدم. فإذا وصل إلى أسفل الساق انتهى. من أين تبدأ مدة المسح؟ نعم، من أول إدخال الخفين، أيوة. إذن من متى؟ من أول حدث بعد إيش؟ بعد لبس الخفين. يعني مثلا لو لبست الخفين في صلاة المغرب على وضوء، أدخلتهما طاهرتين كما في الحديث، وصليت العشاء بوضوئي ولم أمسح، ما نقض الوضوء، ونقض الوضوء لصلاة الفجر. إذا توضأت لصلاة الفجر أبدأ المسح من صلاة الفجر، وهذه المدة ما تحسب من المغرب إلى الفجر، ما تحسب في المسح، إنما تحسب بالنسبة للمسافر 72 من متى يا جماعة؟ من وقت بداية المسح بعد الحدث، و24 ساعة لمن؟ للمقيم، يوم وليلة، وذاك 3 أيام بلياليها. الحديث الذي بعده رقم 61، من يقرأ يا جماعة؟ تفضل. 61. عن صفوان. اللهم صل وسلم. أحسنت. سفرا فتح السين وسكون الفاء، جمع مسافر، وهذه الكلمة من الصفور وهو البروز، لأن المسافر يبرز من بلده، لذلك سمي إيش؟ مسافرا، يعني بارزا من بلده خارجا. نعم. لا، يتوضأ بالبداية، يعني في أول هذا يتوضأ وضوءا كامل ويغسل قدميه ويدخل الخفين وهما طاهرتين، ثم يبدأ ويصلي. فإذا أراد أن يمسح تبدأ مدة المسح من أول حدث بعد الطهارة هذه. كما قلت لك، أنا توضأت المغرب وغسلت رجلي وأدخلت الخفين أو الجوربين، تمام ولا لا؟ صليت المغرب والعشاء وأتى الفجر، ثم ذهبت للغائط، حينئذ أمسح وأبدأ المسح من هذا الوقت من صلاة الفجر، وتحسب لي إذا كنت مسافرا 3 أيام من الفجر وليس من المغرب، ويوم وليلة بالنسبة للمقيم. واضح؟ نعم. ها؟ مبطل سيأتي معنا. من مبطلات المسح ماذا يا جماعة؟ نزع الخفين. ومن مبطلات المسح، مبطلات ماذا؟ يعني الجنابة، الحيض، النفاس، هذه المسح. نعم. أيوة، بالنسبة للمسح يعني في بداية المسح هو لابس الخفين الآن، خلاص، وأحدث حدث أصغر يمسح. والكلام عن الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر لابد يخلع. أقول مسح الخفين إنما يجوز من الحدث الأصغر، البول والغائط والنوم، هذه توجب حدث إيش؟ أصغر. أما الجنابة فلا بد من نزع الخفين والاغتسال، ها، وتبدأ ويمسح يبدأ من جديد. نعم، إذا أراد. نعم. ونزع يعني طلع من الرجل شيء يسير ما يؤثر. الشيء اليسير لا يؤثر، الشيء اليسير لا يؤثر. وهذا يعني كما تعلمون الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر، لأن يعني حال الصحابة كان حال يعني الحاجة والفقر، فكان أكثر خفافهم كان فيها المقطوع فيها القليل فيها الصغير فيها الخفيف وفيها الثقيل، لكن ما أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك بل أمرهم بماذا؟ بالمسح. طيب الفائدة الغائط ما معناه؟ المكان إيش؟ المنخفض من الأرض، وبعد ذلك سمي لما يخرج من الإنسان من بول وغائط، فاستعمل وكثر استعماله بهذا، يعني من إطلاق المحل على إيش؟ على الحال، إطلاق المحل على الحال، محل المستوى المنخفض على حال الإنسان وهو يتبرز أو يتبول. الفوائد: مشروعية المسح على الخفاف للمسافرين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عليه أكثر أهل العلم. نعم، مشروعية المسح على الخفاف للمسافرين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولأنه من الرخص ويشرع للإنسان أن يأتي ماذا؟ رخص الله. ثم أنه مخالف لأهل البدع، فأنت عندما تمسح على الخفين تخالف، تفعل السنة وتخالف من؟ أهل البدع. ومن أهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين الروافض الشيعة. ثانيا، بيان مدة مسح المسافر، وأنها 3 أيام بلياليها ابتداء من المسحة الأولى، ابتداء من المسحة الأولى بعد العدد. ثالثا، بيان أن المسح إنما هو في الطهارة الصغرى، بيان أن المسح إنما هو في الطهارة الصغرى، أما الكبرى فليس فيها مسح. واضح؟ رابعا، الدليل على أن النوم والبول والغائط من نواقض الوضوء، أخذنا من هذا الحديث دليلا على أن البول والنوم والبول والغائط من نواقض الوضوء. وهل توجب خلع الخف؟ ها جماعة، لا توجب. ممتاز، ضيف عليها ولا توجب خلع الخف. خلاص بقي معنا حقيقة 62، بقي معنا مجموعة نكملها إن شاء الله. والله جاني دلس لك، ترح وجهه إن شاء الله تعالى بإذن الله إن شاء الله. سبحانك اللهم وفقكم الله جماعة، أعانكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.